هذا المرض لا يذهب إلا بالحرارة، حرارة تتولد لدى هذا الخيل أو هذا البغل فيكون سبب في ذهاب هذا المرض. نعم هذا المرض. فبعضهم يقول بعض الناس يذهب بدوابهم إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالنصيرية والدروز والباطنية وما شاكلهم. نعم يذهبون بدوابهم، أهل الخيل يذهبون بها إلى قبور أولئك الكفار لأنهم يعلمون أن الكفار يعذبون في قبورهم. فإذا جاءت الخيل إلى هذه القبور وسمعت العذاب فإنها ترتجف لأنها تسمع، لأن الدواب البهائم تسمع تعذيب أهل القبور فيقول إنها ترتجف، وهذا الارتجاف يولد حرارة يكون سببا في زوال هذا المغل، يكون سببا في زوال هذا المغل. وهذه كانت عادة مشتهرة يفعلها بعض الناس في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بسماع العذاب. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة التاسعة، ولا نريد أن نكثر الحديث فيما يتعلق بعذاب القبر، ولكن نعطي الكفار من النار كيف يخرج الكفار من النار. ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فعصاة الموحدين نعم من أهل الكبائر هؤلاء مسلمون، نعم يدخلون النار ليمحصوا بقدر ذنوبهم ولكنهم يخرجون منها، ولكنهم بعد ذلك يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وكذلك خالف فيها المعتزلة، لأن المعتزلة يوافقون الخوارج في المعتقد في الآخرة. المعتزلة يقولون إن هؤلاء أصحاب الكبائر في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وأما في الآخرة فهم كفار خالدون نعم مخلدون في النار لا يخرجون منها، لا يخرجون منها. ثم أيضا هذا يخالف أو يعارض أصل من أصول المعتزلة. ما هو هذا الأصل؟ أصل من أصولهم الخمسة، وقد مر معنا ذكر أصولهم الخمسة. يخالف أي الأصول؟ إنفاذ الوعد والوعيد. عندهم أصل من أصولهم الخمسة وهو إنفاذ الوعد والوعيد. كيف إنفاذ الوعد والوعيد؟ يقولون إن الله إذا وعد إنسان، الوعد هو الوعد بالخير، والوعيد هو الوعيد بالعذاب. الوعد هو الوعد بالخير، والوعيد هو الوعد بالعذاب. فقالوا إن الله إذا وعد بالخير فلا بد أن ينفذه، لا يخلف وعده. نقول نعم هذا نوافقكم، نوافقكم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى بكمال علمه وحكمته وعدله نعم ألا يخلف ما وعد به، إنك لا تخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. نعم. أما إنفاذ الوعيد فهم يقولون إن الله إذا توعد إنسان بالنار فلا بد أن ينفذ هذا الوعد، هذا الوعيد لا بد أن ينفذ هذا الوعيد، محال، يقولون محال على الله أن ينفذ، لا بد إذا توعد بالنار أن يدخل هذا النار، ما في تردد ولا تراجع ولا رحمة ولا شيء من ذلك. هذا على إيش؟ على أصول المعتزلة. لكن هل هذا صحيح؟ في الأولى نوافقهم أن الوعد لا يخلفه الله، وأما الوعيد فإن عدم تنفيذه من الله سبحانه وتعالى لا يدل على نقص، وإنما يدل على كمال، وهو كمال إيش؟ كمال رحمته سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. فإن الله سبحانه وتعالى إذا توعد أو إذا كان هذا العبد قد استحق النار بوعيد الله نعم، وثم أدخله الله الجنة دون أن يدخل النار، فإن هذا فيه كمال رحمة، وهي صفة كمال لا صفة نقص، صفة كمال لا صفة نقص. وأما ادعاء المعتزلة بأن عدم إنفاذ الوعيد صفة نقص هذا ليس بصحيح. فإخلاف الوعد نعم هذا صفة نقص، وإما إخلاف الوعيد فهذا صفة كمال دال على الرحمة والكرم، دال على الرحمة والكرم. ولله المثل الأعلى، لو طبقنا هذا على إنسان إذا وعدناكم في هذا المجلس بجوائز وأخلفنا فإن هذا دل على عيب، لكن لو وعدنا بعقوبة أو بأذية قد استحقيتموها طبعا، أما بدون استحقاق فإذا تركت هذا ليس كرما وإنما هذا رجوع وأوبة إلى العقل وتأنيب النفس والضمير، لكن إذا وعدنا بشيء قد استحقه من هو حاضر فتجاوزنا عنه فهذا يدل على إيش؟ يدل على عدل وعلى حكمة ورحمة، ولذلك يقول العفو عند المقدرة ولله المثل الأعلى، ففي حق الله من باب أولى. إذن ادعاء هؤلاء أو زعمهم بإنكار هذه الشفاعة هذا ليس بصحيح، مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة على ذلك. النوع الثامن من أنواع الشفاعة قالوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أناس قد استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم فيدخلون فيدخلون الجنة، وهؤلاء قالوا هم أهل الأعراف. وقد جاء في بعض الروايات عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الأعراف فيدخلون الجنة. إذن هذه هي الأنواع الثمانية من أنواع الشفاعة المنفية، أليس كذلك؟ الشفاعة المثبتة، ثمانية أنواع من أنواع الشفاعة المثبتة، ومنها ما هو خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي كم؟
ثلاثة.
خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ما هي؟
العظمى،
الشفاعة العظمى، الشفاعة في عمه، الشفاعة في دخول أهل الجنة، الشفاعة في دخول أهل الجنة. وأما بقية أنواع الشفاعة وهي الخمس الأخرى فإنه يشاركه فيها غيره. طيب الأعراف جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وذكر بعض أهل العلم وذكروا آثارا أنها عامة وليست خاصة، أهل الأعراف عامة وليست خاصة، ولكن حتى الحديث الوارد عن ابن عباس قد تكلم فيه بعض أهل العلم وتحتاج إلى زيادة تحرير، المسألة الثالثة من مسائل الشفاعة الناس أو أصناف الناس في الشفاعة، أقسام الناس في الشفاعة. ذكرنا مخالفة أهل البدعة في ذلك، بعض أهل العلم يأتون بهذه المسألة من باب التصنيف، فيقولون الناس في الشفاعة ثلاثة أصناف، أناس غلوا في إثباتها، قالوا أقسام الناس ثلاثة، طرفان ووسط. الطرف الأول غلوا في إثباتها كاليهود والنصارى وغلاة الصوفية، هؤلاء غلوا في إثبات الشفاعة، فهم يرون إثبات الشفاعة في كل شيء في الدنيا والآخرة، ولذلك هم يستشفعون بالأولياء والصالحين وغيرهم، فيما بالنسبة لمن؟ لا العكس ما يكون هذا من باب أولى، من باب أولى أنك تستدل بالأدنى على الأعلى، أيهما أعلى، إخراج من دخل النار أو الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها؟ الأعلى الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، لأن هذا لم يمسه شيء من العذاب، فهذا عالي، فلو كان ذلك لقلنا من باب أولى في من دخل النار أن يخرج منها، فهكذا الاستدلال بالأولى، مسألة الأولى نعم قياس الأولى، هذا يسمونه قياس الأولى، أو هو يسمى عند الأصوليين دليل، تذكرون يسمى دليل الموافقة، يسمى دليل الموافقة، وهو أن يكون الشيء موافقا للشيء في حكمه أو أو أولى منه، أن يكون موافقا أو أولى منه. نعم، فمثلا إذا قلت قال الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، نعم فلا تقل لهما أف، هذه مسألة، هذه يعني الكلمة بسيطة، أف أيهما أشد، كلمة أف تقولها للوالد أو أن تضرب الوالد، أيهما أشد؟ طيب النص ورد في إيش؟ في كلمة أف. لو جاء شخص قال أنا سأضرب، لأن النهي جاء في كلمة أف، أنا ما قلت أف لكني ضربت، وما في دليل يدل على أن الضرب ممنوع، وإنما الدليل قال ولا تقل لهما أف، وأنا أريد أن أجلدهما وأضربهما، هل نوافقه على ذلك؟ نقول لا، أن الحكم هنا أولى، من باب أولى، وهذا ما يسمى دليل الموافقة، وأحيانا يكون مساويا له، يعني نفس المعنى يكون مساويا له، مثل مثلا قال ولا تأكلوا أموالكم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، نعم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ما المقصود بالأكل؟ يعني تأخذ المال وتأكله هكذا، أو استغلال المال والحيلة في أخذه بأي نوع من أنواع الأكل، نعم هذا يسمى أكل. طيب لو جاء شخص قال أنا لا أريد أكل مال اليتيم ولا شيء، لكن هذا المال اليتيم سأخذه وأقذف به في اليمن أو أحرقه في النار، أنا ما أكل، والآية جاءت في من أكل مال اليتيم، فهل ينطبق عليه هذا؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن المسكوت عنه مساويا، مساوي، لأن المسكوت عنه مساوي إيش؟ للمنطوق به، وهذه مسألة معروفة عند الأصوليين تسمى دليل الموافقة، دليل الموافقة، وهو نوع من أنواع الدلالات عند الأصوليين. اتضح لك؟ نعم. طيب قلنا أن أصناف الناس ثلاثة، الصنف الأول غلوا في إثباتها كاليهود والنصارى وغلاة الصوفية، نعم. القسم الثاني غلوا في نفيها، وهم المعتزلة والخوارج ومن وافقهم، المعتزلة والخوارج ومن وافقهم. القسم الثالث، نعم، أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن ثمانية أنواع، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. طيب مسألة يعني قد تكون موضوعا مستقلا، ولكن لها ارتباط وثيق الصلة بمسألة الشفاعة، وهي مسألة الاستشفاع بذوي الصلاح والأنبياء والرسل وغيرهم في الدنيا، لأن الشفاعة نقصد بها الشفاعة في الآخرة. فما حكم هذه المسألة؟ هذه مسألة طويلة تكلم عليها بعض أهل العلم وأفاضوا الحديث عليها، واستقل بعضهم بمؤلفات، كما استقل شيخ الإسلام في كتاب التوسل والوسيلة، وكتاب مشهور أشار فيه إلى هذه المسألة إشارة وافية، نعم، ورد على أهل البدعة في ذلك، وألف أيضا غيره في ذلك تآليف كثيرة. ولكن خلاصة هذه المسألة أن يقال الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة أن التوسل في الدنيا لا يشرع إلا في ثلاثة أمور، لا يشرع إلا في ثلاثة أمور: التوسل إلى الله بأسمائه، باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، نعم التوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نعم. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك إلى آخر الحديث. هذا بالنسبة للأسماء. السؤال بالصفات قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق. نعم، فالعلم هنا والقدرة صفة من صفات الله. قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. فهذا سؤال إيش؟ بصفة من صفات الله عز وجل. إذن هذا هو، هذه هي الحالة الأولى التي يجوز فيها نعم الاستشفاع والتوسل نعم به إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه. ونحن منعنا الأصل في التوسل المنع. لماذا؟ لأن التوسل عبادة، والقاعدة العامة عندنا أن العبادات الأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل على الجواز. وفيما يتعلق بالمباحات أو المعاملات، عفوا المعاملات الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على المنع. هذه قاعدة عامة. فإذا جئنا للتوسل نقول جميع التوسل ممنوع إلا ما دل عليه الدليل. ما هو الذي دل عليه الدليل؟ هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول التوسل باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. النوع الثاني التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء المخلوقين، بدعاء المخلوقين، وهذا ثابت، وهذا ثابت من حيث الدليل. من ذلك قول عمر، ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما استسقى في عهده بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا يستسقون وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا نعم نسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا العباس. ثم قال: قم نعم فادعوا الله لنا. فهنا قال: نتوسل إليك يعني بدعائك، يعني بدعائك. وكذلك أيضا حديث الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت نعم هلك الناس وجاعت الماشية، فادعوا الله لنا بالمطر. نعم، فلما جاءت الجمعة الأخرى جاء أيضا وسأله أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقف عنهم المطر. فهذا دل على إيش؟ دل على جواز التوسل بالدعاء، يعني طلب الدعاء، التوسل نعم يعني طلب الدعاء، طلب الدعاء من هذا الصالح أن يدعو الله سبحانه وتعالى. طيب النوع الثالث من أنواع التوسل، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، ومن ذلك القول تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا، فقالوا إننا آمنا، يعني كأن المعنى: اللهم بإيماننا بك اغفر لنا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ومن ذلك أيضا السنة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فتوسل كل واحد منهم نعم بأعماله الصالحة حتى انفرجت عنهم الصخرة. هذا وإن كان في حديث من قبلنا، يعني شرع من قبلنا، ولكن المسألة مرت معنا فيما يتعلق بشرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ وقلنا إنه يكون شرعا لنا إذا كان موافقا لشرعنا، يعني لم يعارضه شرعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بها وأقرها ولم يعارضها، بل إن الآيات تؤيدها أيضا: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. فهنا إيمان بما أنزل واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا دليل على جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. هذه الأنواع الثلاثة هي التي يشرع فيها التوسل، وأما ما عداها فإنه لا يجوز. وأعظمها وأعلاها هذه الأنواع الثلاثة التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى أو نجعل انتقالنا إلى مبحث جديد من مباحث الناظم رحمه الله تعالى. قال: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، وقل في عذاب القبر حق موضح. السفاريني رحمه الله تعالى في شرحه قال: وقل إن عذاب القبر بالحق يوضح، وقل إن عذاب القبر بالحق يوضح. ثم قال: جاء في بعض النسخ وقل في عذاب القبر قول حق موضح. نعم، جاء في بعض النسخ النسخ كذا. فقال السفاني رحمه الله: والأول أولى. الأول أولى، يعني مراده بذلك وقل إن عذاب القبر حق موضح، يعني خلاف ما عندكم مكتوب. السفارين يرجح خلاف ما عندكم ايش؟ وقل في عذاب القبر حق موضح. السفارين يقول: لا، وقل ان عذاب القبر بالحق يوضح. هنا زاد ان، وضع بدل الفي حرف الجر وضع ان، هناك بدل حق زاد فيها باء والال التعريف بالحق، هناك موضح وهنا يوضح، فرجح هذا. ولكن الذي يظهر أن كلامه ليس بصحيح، لأن هذا فيه كسر، ينكسر البيت بكلام السفاريني رحمه الله تعالى. لأنه الناظم يقول: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذا الأصل الموجود عندك. على قول السفاريني يكون: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل إن عذاب القبر بالحق يوضح. ما يتضح الكسر؟
يتضح.
ها؟ أعيد البيتين، إذا كان ما في تغير فلا توافقوني على كلامي. وقل: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. الثاني: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل إن عذاب القبر بالحق يوضح. لاحظتم الثقل في الآخر، وقل إن عذاب الحق باللفظ يوضح. نعم، فينكسر البيت. إذا كلام السفاريني، نعم كلام السفاريني الذي يظهر منه أنه ليس بصحيح، والأولى ما ثبت هنا، وهو الذي أثبته أكثر النسخ، هو المثبت في أكثر النسخ، هو المثبت في أكثر النسخ. طيب، قول الناظم رحمه الله تعالى هنا: وقل في عذاب القبر، الواو هنا عاطفة على ما قبله. نعم، يعني قل بلسانك واعتقد بقلبك، قل بلسانك واعتقد، ليس المراد القول فقط. يعني لو جاء شخص قال: القبر، عذاب القبر ثابت، لكنه لا يعتقد بقلبه، هل يكفي هذا القول؟
لا
يكفي. ولكن المراد مع القول الاعتقاد، المراد مع القول الاعتقاد، لأن القبر من مسائل الإيمان، ليس كذلك؟ عذاب القبر ونعيمه من مسائل الإيمان، الاعتقاد به من مسائل الإيمان. والإيمان إيش تعريفه؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب أو الجنان وعمل بالأركان. فهنا إذا قلب اللسان فقط لا يكفي، لا بد أن يكون مع ذلك الاعتقاد. وهكذا في كل مسألة ذكر بها الناظم قال وقل، فإن مراده قل بلسانك وإيش؟ واعتقد بقلبك، قل بلسانك واعتقد بقلبك. ويكون من أثر القول باللسان والاعتقاد بالقلب أعمال الجوارح، وهي أنك إذا اعتقدت، قلت بلسانك واعتقدت بقلبك أن عذاب القبر حق وواضح، فإنك حينئذ تتقي هذا العذاب وتعمل جاهدا على اتقائه، وتجعل بينك وبينه وقاية. طيب، قوله هنا قل، قل كما سبق إعرابها معروف، نعم فعل ماضي، فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون بإيش؟ بلام الأمر المقدرة. طيب، الضمير الفاعل عفوا
وجوبا
تقديره أنت، قل أنت، يعني قل أنت. قل أنت في عذاب القبر، في هنا حرف جر، نعم حرف جر، وعذابي اسم مجرور بفي. طيب، وهو أيضا مضاف، والقبر والقبر مضاف إليه. قوله حق، وقل في عذاب القبر حق موضح، ها حق مبتدأ خبره، ها أيهم أيهم قوله حق موضح، حق إيش حق إيه خبر ليش أي نعم تقديره هو، نعم هو حق. طيب موضحه صفة، صفة لإيش؟
لحق.
طيب وأين المفعول؟ إيش ما هو ذلك؟ ها؟ قل، قل فعل أمر، أين المفعول؟ ها؟ أي جملة؟ الجملة الإسمية، الجملة الإسمية حق موضح، نعم المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول، نعم اللي هو القول، نعم مفعول في محل نصب مفعول. طيب حق، حق موضح، نعم كم باقي؟ كم باقي؟ طيب نرجع البقية إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
إذا
وعد عبد يقول
يعني لازم
ينتقل، ألا يصدق، ألا
يجوز بهذا القول صحيح؟ لو حفظ القول على هذا الوعيد على واحد فقط، لو حق إيه؟ لو يعني صدق هذا الوعيد على واحد، ألا يعتبر هذا نص صحيح؟ لو عدي بواحد يعني، ألا يعتبر قوله صحيح أن الله توعد؟ ما فهمت. يعني الوعيد الذي توعده الله عز وجل لو وقع ولو على واحد فقط يعني في الآخرة، ألا يعتبر كلامه صحيح أن الله فعلا؟
لا، هم يقولون يجب، يجب يجب وجوبا، هو إن عذبهم فبعدله، ما هو واجب عليه، ليس واجبا عليه أن يعذب، لكن لو عذب فبعدله، وإن عفى فبرحمته، لكن هم يقول واجب يعذب جميع المستحقين للعذاب، ولا يجوز أن يرحم أحد، هذا معنى كلام المعتزلة، لا يجوز أن يرحم أحد، والعصاة في النار خالدين مخلدين، وهم كفار أهل الكبائر، يوم القيامة كفار على مذهب المعتزلة، ما في شيء في الآخرة اسمه رحمة، من دخل النار لا يخرج منها على مذهبه، وكل من استحق النار سيدخلها، والزاني نعم الزاني يوم القيامة إذا دخل النار لا يخرج منها، يعتبرونه كافر، وهذا خطأ، فهم يقولون لا بد أن ينفذ هذا الوعيد، هذا ليس بصحيح. هذا يقال أيضا، هذا يقال أيضا، لكن التخفيف بحد ذات الشفاعة لا ممكن يقال، لأنه قال إلا لمن ارتضى، والله سبحانه وتعالى لا يرضى عن الكافر، لكن مع ذلك هو لما خفف عنه هذا العذاب، يعني نسأل الله السلامة، هو عذاب أليم يغلي منها الدماغ، يغلي الدماغ عذاب أليم، لكن في مقابل في مقابل إيش؟ يعني هو يسلي نفسه، يسلي نفسه بعذابه في مقابل عذاب أهل النار الدرك الأسفل، فهو يتسلى مثل ما قالت الخنساء عن صخر، نعم وما يبكون مثل أخي، ولكن يسلي النفس عنه بالتأسي، النساء كل واحدة كانت تبكي أخاها في القتال، لكن الخنساء كانت تبكي صخر بشكل يعني عجيب لمحبتها له، وترى أنها أفضل من هؤلاء الذين ماتوا جميعا، لكن لما رأت النساء ولولا قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي، طالما أن كل واحدة فقدت أخاها وتبكي عليه فأنا أسلي النفس بالتأسي بهؤلاء، فهذا مثل إذا رأى خفة العذاب في مقابل عظم عذاب أهل النار، جاءت الخفة ولا بحد ذاته، نعم غليان الدماغ بالجمرتين، نعم هذا بحد ذاته عذاب أليم، نسأل الله السلامة. ينطبق عليه تعريف الفقير. يقول هل من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في عدم اتخاذ سترة في الصلاة في المسجد الحرام؟ يقول لأننا رأيناك لم تستتر صلاتك علما بأن ليس هناك زحمة. طبعا ليس هناك دليل يخص المسجد الحرام، وإنما قول جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، وفي حدود يعني إذا كان قرب المطاف في مكان يزدحم فيه، ولكن المسألة عندنا ليست من هذا المطاف.